محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في عطف البيان ووصل بنا تحديدا إلى قوله ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة. تقدم أخواني الكلام أمس بأن عطف البيان يفيد فائدة النعت، وذلك لأن النعت يفيد الإيضاح بالمعرفة والتخصيص بالنكرة، فكذلك عطف البيان أيضا يفيد الإيضاح بالمعرفة ويفيد التخصيص بالنكرة. ولذا المصنف قال بما أن عطف البيان يفيد فائدة النعت، فعطف البيان يتبع النعت بما يوافق المتبوع. بمعنى النعت الحقيقي المراد به كما تقدم أمس، النعت الحقيقي يتبع متبوعه ومنعوته في 4/10، فكذلك عطف البيان يتبع المعطوف عليه، يعني يتبع المتبوع في 4/10. من المراد بهذه الأربعة؟ أي 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والجر والنصب، و1 من التنكير والتعريف، و1 من التذكير والتأنيث. والمصنف ذكر مثالين أمس، والقول الأول نبدله كما أقول جاء علي المرتضى، والقول الثاني هذا خاتم حديد. فالمصنف قال المثال الأول علي المرتضى، هنا المرتضى يعرب عطف بيان لعلي، فعلي يكون فاعلا والمرتضى يكون عطف بيان لعلي، يعني يبين علي. وهنا محل الشاهد علي معرفة، فجاء عطف البيان معرفة. وبالمثال الثاني محل كلامنا هو الذي يرتبط به الكلام اليوم وبقي عليه تتمة. المثال الثاني خاتم حديد، المصنف قال هذا خاتم حديد، فهنا هذا مبتدأ وخاتم خبر، وحديد يمكن أن يكون عطف بيان لخاتم، فتقول حديد على أن حديد عطف بيان لخاتم. فهنا محل الشاهد المصنف قال المعطوف عليه وهو خاتم جاء نكرة، فلذا عطف البيان جاء نكرة وهو حديد. وعليه تقدم أمس أنه خلاصة، يعني الذي يرتبط بمحل كلامنا اليوم ما هو؟ يقول أنه عطف البيان يمكن أن يجيء نكرة تبعا لمعطوفه، بمعنى المعطوف عليه نكرة وعطف البيان يجيء نكرة. مثاله يقول كما في قولنا خاتم حديد، هذا هو القول الأول بالمسألة. اليوم نأخذ قولا ثانيا بالمسألة، وهي القول الثاني، يقولون عطف البيان لا يصح أن يجيء نكرة تابعا لنكرة، فقولك هذا خاتم حديد على القول الثاني وهو مشهور وجمهور البصريين يقولون حديد لا يصح أن يعرب عطف بيان، وإنما حديد يعرب بإعراب آخر. وعليه فعندنا قولان، هنا أطرح السؤال، عطف البيان هل يجيء نكرة تابعا لنكرة أو لا؟ هذا هو محل كلامنا اليوم. الآن بدأنا بمحل كلامنا، هذه كلها مقدمة أخذناها أمس وذكرتها اليوم لكي نربط الكلام بمحل كلامنا اليوم. فهنا أطرح السؤال، من هنا سيبدأ البحث، هل يصح أن يجيء عطف البيان نكرة تابعة لنكرة أو لا؟ المصنف يقول عندنا قولان، القول الأول بالجواز، أي يجوز أن يجيء عطف البيان نكرة تابعة لنكرة كما تقدم في مثال خاتم حديد. القول الثاني يقول لا يصح أن يجيء عطف البيان نكرة تابعا لنكرة. قولان في المقام، يا أيها المصنف ماذا تختار؟ قال أختار القول الأول، أي الجواز، فيجوز أن يجيء عطف البيان نكرة تابعا لنكرتين كالمثال الذي تقدم أمس خاتم حديدين. وخرج على الجواز قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويسقى من ماء صديد، فمن ماء هذا من حرف جر، وماء اسم مجرور، وصديد قالوا يمكن ويصح لنا أن نعربه عطف بيان من ماء. وعليه فهنا صديد جاء عطف بيان نكرة تابعا لنكرة، والتابع يعني المتبوع وهو ماء. يذكر المصنف مؤيدا شاهدا لكلامه للجواز، يقول أبو علي الفارسي خرج قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو كفارة طعام مساكين، أبو علي الفارسي قال طعام مساكين، هنا طعام يجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدلا، وعليه محل كلامنا الأول يجوز أن يكون بيانا، فهنا طعام يصح أن يكون عطف بيان من كفارة، وعليه كفارة نكرة وطعام نكرة، وصح أن يجيء عطف البيان نكرة من نكرة. فالمصنف اختار القول الأول. نكمل العبارة ما تبقي علينا من أمس. قال ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، ها يعني المتبوع يكون نكرة، يعني المعطوف عليه يكون نكرة وعطف البيان يكون نكرة، هذا لا يصح، هذا هو القول الثاني. فعندما قال ومنع كثير من النحويين، المراد بالنحويين إخواني هنا جمهور البصريين، اكتب عليه القول الثاني. زين قول الأول تقدم أمس، هذا مثال، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد. فالمصنف إخواني أمس بالقول الأول لم يشر له صريحا، لا بما أنه ذكر الجواز فهذا يفهم منه، أحسبتم قولا يفهم منه أنه قول أول، والقول الثاني هذا تابعا لنكرتين نقطة أسرع. فعندنا قولان، الجواز أخذناه أمس والمانع أخذناه اليوم، يا أيها المصنف ماذا تختار؟ قال اختار ما أخذناه أمسي والجواز، وهو الجواز. قال والصحيح، اكتب علي هذا رأي المصنف، سد القوس افتح قوس، والصحيح الجواز، ما معنى الجواز؟ أي جواز أن يجيء عطف البيان نكرة تابعا لنكرتين، يعني المعطوف عليه نكرة وعطف البيان يكون نكرة، مثاله كالمثال الذي أخذناه أمس، خاتم حديدون، خاتم حديدون. قال وقد خرج على ذلك أي على الجواز قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. يسقى إخواني فعل مضارع مبني للمجهول، والفاعل والنائب عن الفاعل محذوف، ضمير تقديره هو من، هاي من حرف جر، ماء اسم مجرور، وصديد قالوا صديد عطف بيان من ماء، محل الشاهد عطف البيان صديد جاء نكرة تابعا لنكرة، والنكرة هي أحسنتم ما. بعد يذكر المصنف مؤيدا لكلامه شاهدا، قال وقال الفارسي أبو علي الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، يجوز في طعام أن يكون بيانا، يعني عطف بيان، ويجوز أن يكون بدلا، محل كلامنا البيان، خب البدل هذا سيأتي إن شاء الله، اليوم محل كلامنا بدل، عفوا البيان. فهنا يصح أبو علي الفارسي قال يجوز أن يكون طعام عطف بيان، وعليه فكفارة معطوف عليه، أو العفو كفارة هنا جاء نكرة وطعام هنا جاء نكرة، وطعام هذه النكرة يمكن أن يعرب عطف بيان، وعليه فعطف البيان جاء نكرة، وعليه المصنف يقول فالقول ما ذهب إليه القول الأول، يعني أصحاب القول الأول، وهو الجواز. نقطة أصغر إخواني، هاي كفارة، هاي كفارة هذه عطف على جزاء بالآية التي يعني قبلها، وطعام هاي بعد طعام عطف بيان من كفارة، وهو مضاف يعني مرفوع، وهو مضاف، ومساكين مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة، لأنه أحسنتم ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعيل. قال ويعرب بدلا، ويعرب يعني عطف البيان، ويعرب هاي خلنا نقرأ المتن، خلنا أشرح لك حتى لما ندخل بمطلب جديد، ويعرب أي ويعرب عطف البيان بدل كل من كل، بشرط إن لم يمتنع إحلاله، هاي إحلاله يعني التابع، يعني التابع إحلاله يعني التابع، يعني عطف البيان محل الأول أي محل المتبوع، محل الأول أي محل المتبوع، وإلا إذا لم يحول، كن كمل العبارة، وإذا لم يصح، يعني وإذا يعني نعم هنا قال إلا يمتنع، كمل العبارة، وإلا يعني إذا امتنع إحلاله محل الأول يجب أن يكون عطف بيان. يذكر المصنف مثالين أشرح، أرجو الالتفات إخواني هنا. إذا تنظرون لقول أبي علي الفارسي قال كفارة طعام مساكين، قال يجوز في طعام أن يكون بيانا يعني عطف بيان، ويجوز أن يكون بدلا. أخواني ذكرت لكم سابقا عطف البيان والبدل يشتركان في المعنى، يعني يأتي لنا مثال يمكن ويصح لك أن تجعله عطف بيان ويصح لك أن تجعله بدلا، كما في قولنا جاءت فاطمة الزهراء، جاء فعل فاطمة فاعل الزهراء، المعربون هكذا يعربون يقولون فاطمة فاعل الزهراء، هكذا يقولون الزهراء عطف بيان أو بدل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. مثال آخر جاء محمد المصطفى، المصطفى يقولون عطف بيان أو بدل وعليه. فكل مورد يصح أن يكون عطف بيان، يعني كل كلمة كل اسم يأتي لنا عطف بيان، المصنف يقول يصح أن يكون بدل كل من كل. لذلك أنا ذكرت لكم سابقا عطف البيان والبدل لا يفهمان إلا بقرينة خارجية، فيأتي لنا اسم عطف بيان يمكن أن يكون بدلان. فعندنا قاعدة تقول نحوية، هكذا تقول هذه القاعدة، كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل. نحو جاء علي المرتضى، فعلي فاعل والمرتضى عطف بيان من علي، يعني تبين علي بأنه المرتضى، وهذا المرتضى عطف وهو الذي صار عطف بيان يصح لك أن تجعله بدل كل من كل من علي، وهكذا بباقي الأمثلة، بمحمد المصطفى، بفاطمة الزهراء، بالحسن المجتبى، بالحسين الشهيد، ولا مجران، ووضع إن شاء الله جيد. لكن من هذه القاعدة بعض من النحويين استثنى مسألة، وبعض استثنى مسألتين، وبعض استثنى أكثر من ذلك. المصنف يتبرع ويقول أجمع المسائل المستثنات الواحدة أو الثانية والأكثر أجمعها بعبارة جامعة مانعة، وهي إذا لم يمنع إحلال الثاني محل الأول. وذكر المصنف مثالين، كيف؟ ما المراد بالضابطة؟ ما هي ضابطة المثالين؟ بعد أن نقرأ المقدمة نقرأ شيئا من كلامه ثم ننتقل إلى المستثنى من هذه القاعدة. قال شين الشرح، كل اسم صح الحكم عليه بأنه أو بأنه عطف بيان مفيد، هاي مفيد صفة للعطف، عطف بيان مفيد للإيضاح، هاي بالمعرفة كما أقول محمد المصطفى، أو للتخصيص، هاي في النكرة كما في المثال المتقدم خاتم حديد صح، هاي جواب كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه، من عليه يعني على ذلك الاسم الذي حكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد، هاي مفيد صفة للبدل، هاي بدل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده، هاي إخواني لتقرير معنى الكلام وتوكيده، هاي وتوكيد الكلام هذه فائدة البدل كما سيأتي إن شاء الله في محله بعد يعني درسين إن شاء الله مذاكرتين. لماذا؟ قال لكونه، هاي تعليل للصحة، قال لكونه أي لكون البدل علانية تكرار العامل. ما المراد بهذه العبارة علانية تكرار العامل؟ أردك وياك مشى، أي أن العامل الذي عمل بالمبدل منه يتكرر في البدل ويعمل فيه نية، يعني بالنية، واضح إن شاء الله، يعني بالتقدير. مثاله أقول هكذا، جاء علي المرتضى، فعلي فاعل والمرتضى قلنا يصح يكون عطف بيان ويصح يكون بدلا، الآن نعربه على أنه بدل، فهنا المرتضى بدل، يقولون هذا المرتضى بنية تكرار العامل، كيف؟ أي الذي عمل بالمبدل منه، المبدل منه من؟ علي، الذي عمل بالمبدل منه، من الذي عمل به؟ جاء، جاء عمل بعلي الرفع، فهو من هو العامل بالمبدل منه، أي العامل بعلي، هو بنية تكراره مع البدل، أي بنية تكراره مع المرتضى، فكأن العامل جاء الذي عمل بالمبدل منه وهو علي، كأنه تكرر وعمل بالبدل وهو المرتضى، أي عندما تقول جاء محمد المرتضى كأنك قلت هكذا، جاء محمد جاء المرتضى، واضح إن شاء الله؟ جيد. ف فهذه خلاصة الكلام، كل اسم، هذه القاعدة، كل اسم صح أن يحكم عليه أنه عطف بيان يصح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل نقطة لأسطر. هذه قاعدة، والقاعدة النحوية يمكن أن يستثنى منها، تستثنى منها. قال واستثنية أو استثنى بعضهم، بعض النحويين من ذلك، يا ذلك هذه القاعدة المتقدمة اللي ذكرتها لكم الآن، مسألة وبعضهم استثنى مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك، يعني أكثر من مسألتين. يا أيها المصنف تبرع لنا واجمع هذه المسائل المستثنات. قال ويجمع الجميع، من مراد بالجميع؟ هذه المسائل المستثنات قولي في المتن، وهو سيذكروه الآن في الشرح، إن لم يمتنع إحلاله، يعني إحلال الثاني التابع، اكتب عليه التابع، وهو عطف البيان، محل الأول، المراد بالأول، اكتب عليه المتبوع. وقد ذكرت لذلك، لهذا قولي بين قوسين، مثالين، أحدهما أو أحدهما قول الشاعر، أنا ابن التارك البكري بشر، إخوان البكري المراد به المنسوب إلى بكر بن وائل، وبشر هو بشر بن عمرو، عليه الطير ترقبه وقوعا. هنا إخواني أنا ابن التارك البكري بشر، فنقول هكذا أنا مبتدأ وابن خبر وهو مضاف والتارك مضاف إليه، والبكري وهو والتارك مجرور على مجرى الكسرة وهو مضاف، والبكري مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. واضح إن شاء الله؟ بشرين، هنا بشر نقول عطف بيان من البكري، من البكري. واضح؟ أنا مبتدأ ابن خبر وهو مضاف والتارك مضاف إليه، والتارك مضاف والبكري مضاف إليه، وبشر نقول عطف بيان من البكري. هنا بشرين عطف بيان، هل يصح أن يجيء بدلا أو لا؟ المصنف يقول لا يصح. كيف؟ أقرأ المثال وبعدين أعيد لك الضابطة. نقرأ المثال الثاني. قال والثاني قول الشاعر، هذا المثال الثاني، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيدكما بالله أن تحدثا حربا. محل الشاهد، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أيا هي حرف نداء، أخوينا هذا اسم منادى، عبد شمس إخواني نقول عبد شمس ونوفلا بدل من أخوينا، أو عفوا عطف بيان من أخوينا. المراد إخواني بعبد الشمس هم فصيلة من قريش، يعني قبيلة من قريش، ونوفلا أيضا فصيلة من قريش، فصيلة أخرى من قريش. الشاعر يقول أخوينا أنتم إخوان، إن عبد الشمس ونوفلا أنتم قبيلتين إخوتنا، أعيذكم بالله أن لا تتعاركوا بينكم، أن لا تجعلوا حربا تشعل بينكم. واضح إن شاء الله. المصنف يقول بهذين المثالين، بالشاهد الشعري الأول وهو بشر عطف بيان لا يصح أن يكون بدلا من البكري، وبالشاهد الشعري الثاني عبد شمس ونوفلا عطف بيان لا يصح أن يكون بدلا من أخوينا. فعطف البيان بهذين الشاهدين الشعريين لا يصح أن يكون بدلا، يعني مستثنى من تلك القاعدة. سؤال، كيف لا يصح أن يكون عطف البيان بهذين الشاهدين الشعريين بدل كل من كل؟ أرجو الالتفات لهذا. المصنف يبرهن أولا على الشاهد الشعري، ومن ثم يبرهن على الشاهد الشعري ثانيا. فالآن أنا وأنتم نبرهن على الشاهد الشعري الأول، أرجو الالتفات معي. المثال الأول، قبل أن أبدأ ببيان المصنف أذكر لكم مقدمة، هذه المقدمة هي مذكورة بكلام المصنف لكن أذكرها للتوضيح فقط، قد تقدمت عندنا أخواني في الإضافة هذه المقدمة وحاصلها، أرجو الالتفات معي. قد تقدم في مبحث الإضافة أن الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة يمكن أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام. ما هذه المسألة؟ المصنف ذكرها، أنا بنسختي صفحة تقريب 431، ونسخة الشيخ الكرباسي الطبعة هاي الوردية التقريبية لونها أو البرتقالية صفحة 351. المصنف ذكر مسألة يمكن أن تجتمع الألف واللام مع الإضافة، وقال هذه المسألة حاصلها إذا كان، المسألة إذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمول لتلك الصفة قبل الإضافة، فهنا يصح أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام. وقال هذه المسألة هي فيها خمسة أمور: أولا، ثانيا، ثالثا، المورد الثالث اللي يرجع وياخذ يرجع، واللي يبقى وياي يبقى وياي براحته. المورد الثالث قال أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، فإذا كان المضاف إليه بالألف واللام يعني الثاني يصح أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام. مثاله الضارب الرجلي، فهنا عندما أقول هذا الضارب الرجلي يصح. لماذا؟ يقول لأن الضارب جاء مضاف محلى بالألف واللام وهو أضيف للرجل، فالضارب يكون خبر وهو مضاف، الرجل مضاف إليه، واجتمعت الإضافة مع الألف واللام. كيف؟ لأن الضارب مضاف للرجل والضارب فيه الألف واللام. لماذا؟ قالوا لأن الرجل كان معمولا قبل الإضافة للوصف وهو ضارب، لأن بالكلام هكذا ضارب رجلا، فرجلا كان مفعول به لاسم الفاعل وهو ضارب. وعليه فنقول فقط يستثنى صورة واحدة من الإضافة، ومن هذه الصورة عندنا أمور، ومن تلك الأمور هذا الأمر الذي يهمنا هنا في محل كلامنا. ما هو خلاصته؟ إذا كان الوصف محلى بالألف واللام ومضافا إلى اسم فيه الألف واللام جاز أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام بهذا المورد. أما لو كان الوصف المحلى بالألف واللام مضافا إلى اسم مجرد من الألف واللام هذا لا يصح، أي لا تصح الإضافة هنا، فلا يصح لك أن تقول الضارب رجل، الضارب رجل من دون الألف واللام بالرجل، ها من دون الألف واللام بالرجل، هذا لا يصح. واضح إن شاء الله؟ وعلى ضوء هذه المقدمة ننتقل إلى بيان المصنف للشاهد الشعري الأول. المصنف يقول، أرجو الالتفات معي، يقول في الشاهد الشعري الأول: عرفت لكم أنا مبتدأ ابن خبر وهو مضاف، والتارك مضاف إليه، والتارك مضاف، والبكري مضاف إليه، وبشر عطف بيان من البكري. هنا المصنف يقول بشر عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا من البكري. لماذا؟ يقول لأنك لو حذفت البكري، يعني إخواني البكري يعني تحفه، وجعلت بشر مكان البكري فصار الكلام هكذا: أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، فالتارك وصف محلى بالألف واللام وهو مضاف، وبشر مضاف ليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهذا لا يصح على وفق المقدمة التي أخذناها. لماذا؟ لأن الاسم الوصف المضاف المحلى بالألف واللام لا يصح أن يضاف لاسم مجردا من الألف واللام، فلا يصح لك أن تقول التارك بشرين. وعليه فبشر هنا يعرب عطف بيان ولا يصح لك أن تعربه أحسنتم بدلا. لماذا؟ لوجود هذا المانع. عندكم سؤال؟ الآن نقرأ بيان الشاهد الأول ثم ننتقل إلى بيان الشاهد الثاني. قال: وبيان ذلك في البيت الأول. شنو بيان ذلك؟ أي عدم صحة عطف البيان بدلا في البيت الأول، وهو أنا ابن التارك البكري بشر، أن قوله بشر عطف بيان على البكري، فالبكري يكون أحسنت وعطف بيان البشر، ولا يجوز أن يكون منه أن يكون بشر بدلا منه من البكري. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ أجاب: لأن هاي لعدم الجواز، لأن البدل في نية إحلاله، هاي البدل، هاي الهاء يعود للبدل، محل الأول من المراد بالأول بكري، البكري أحسنتم البكري. قال: ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، لا يجوز. خلي عليه سؤال: لماذا؟ لأنه أجاب لأنه، فأخواني هنا أنا يكون مبتدأ ابن خبر وهو مضاف والتارك مضاف إليه، والتارك مضاف وبشر مضاف إليه، واضح إن شاء الله؟ فهنا عندما أقول أنا ابن التارك بشرين هنا حذفت البكري. لماذا؟ لأنه أحسنتم على نية تكرار، يعني هكذا يقول يحل محل الأول، لأن بشرين يعني حل محل البكري فحذفنا البكري. لماذا لا يجوز؟ قال هاي إخوان المقدمة اللي ذكرت لكم أجاب عنها، يعني ذكرها هنا. قال: لأنه منه لأنه التارك يعني الوصف لا يضاف، لأنه يعني عفوا لأنه يعني ضمير الشأن، لأنه ضمير الشأن، لأنه لا يضاف ما فيه، هاي إخواني ما يعني الذي، يعني الذي ما لا يضاف الاسم، يعني ما فيه الألف واللام، هاي فوق لا يضاف ما فيه الألف واللام، اكتب فوق التارك، هاي الألف واللام اكتب عليه التارك، كتبت جيد، واللام نحو التارك ذكرها لك بعد، إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، فتقول التارك البكري، البكري، فهنا التارك يكون مضاف والبكري مضاف إليه، هذا هو الصحيح على وفق التي أخذناها بالمقدمة في بحث الإضافة. الوصف إذا كان مضافا يصح أن يضاف ما بعده، بشرط إذا كان ما بعده به ألف ولام فهنا تجتمع الإضافة مع الألف واللام. قال ولا يقال، هنا ولا يقال الضارب زيد، يعني شنو الضارب زيد؟ أي أن تجعل الوصف المحلى بالألف واللام مضافا لاسم مجرد من الألف واللام وهو زيد. قال كما تقدم شرحه في باب الإضافة. إخواني هذا التعليل من لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلى نهاية البحث الآن، وهو قوله كما تقدم شرحه في باب الإضافة. هاي خليها بين قوسين واكتب عليها خلاصة التعليل، أريدك وياي تخلص، أي هاي خليناها بين قوسين التعليل، راح بين لكم هاي الطريقة، أريدك تكتب وياي. وذلك مراد المصنف من هذا الكلام أي أن الوصف المفرد المحلى بالألف واللام لا يضاف إلا لإسم فيه الألف واللام أيضا نحو الضارب الرجلي والتارك البكري، فهنا التارك والضارب كل منهما وصف محلى بالألف واللام أضيف الياء اسم وهو البكري والرجلي، والبكري والرجلي فيهما ألف ولام. وأما كمل التعليم، وأما إضافة الوصف المفرد المحلى بالألف واللام إلى اسم مجرد من الألف واللام هذا لا يصح. من لا يصح؟ يعني إضافة الوصف المحلى بالألف واللام إلى اسم غير محلى بالألف واللام، كما في التارك بشر أو الضارب رجل أو زيد، قل زيد، فهذا لا يصح. لماذا؟ لما تقدم في بحث الإضافة، واضح إن شاء الله. وعليه فهنا عطف البيان وهو بشر لا يصح أن يكون بدلا. لماذا؟ لأن بشر لا يحل محل البكري. لماذا؟ لهذا المحذور الذي بينته لكم الآن التعليل، واضح إن شاء الله. الآن ننتقل إلى بيان البيت الثاني. البيت الثاني ماذا يقول؟ أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، إخواني أخوينا هذا منادى، وعبد شمس ونوفلا هذا يكون عطف بيان من أخوينا. سؤال، عطف البيان عبد شمس ونوفلا هل يصح أن يكون بدلا كما أخذنا بالقاعدة الأولى أو لا يصح؟ المصنف يقول لا يصح. لماذا؟ أرجو الالتفات معي أيضا قبل أن أبين البيان، بيان الشهادة الشعرية الثاني، أذكر لكم مقدمتين، أرجو الالتفات لهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى تكررت الآن، يعني تقدمت عفوا في بحثنا الآن، وهي المقدمة الأولى رقم واحد أن البدل على نية تكرار العامل كما تقدم شرحه، هذه المقدمة الأولى. فعندما أقول جاء علي المرتضى فالمرتضى هنا يعرب بدل من علي، وهذا المرتضى على نية تكرار العامل، أي العامل الذي عمل بالمبدل منه الأول كأنه كررناه مع المعمول الثاني وهو البدل، فكأنك تقول جاء علي جاء أحسنتم المرتضى، هذه المقدمة الأولى وهي البدل على نية تكرار العامل. رقم اثنين، المقدمة الثانية، أيضا تقدم عندنا في بحث المنادى، إذا كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما كان يعرب عليه، بمعنى إذا جاء مفرد واحد مثل محمد فيبنى على الضم، فأقول يا أحسنتم محمد، ونوفل أقول يا نوفل، فهنا المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به، أي إن كان يرفع بالضم فيبنى على الضم، واضح إن شاء الله؟ جيد. وعلى ضوء هاتين المقدمتين أنتقل لبيان المصنف. إخواني المقدمتان مذكورتان بعبارة المصنف، لكن أنا قدمتهما لكي نكون على بينة وبصيرة من أمرنا، أرجو الالتفات معي. نقول نرجع للبيت وهو الثاني أيا أخوينا عبد شمس ونوفلة. يقول هنا أخوينا أيا أولا يا هنا أخوانيا حرف نداء، يا حرف نداء، وأخوينا أخوي منادى منصوب علامة نصبه بالياء لأنه مثنى، يعني نقول منصوب علامة نصبه بالياء لأنه مثنى وهو مضاف، وأخوي واضح خوينا والنا مضاف إليه، واضح إن شاء الله. جيد. عبد شمس المصنف يقول العبد عطف بيان وهو مضاف وشمس مضاف إليه، ونوفل معطوف على عبد شمس، ونوفل معطوف على عبد شمس. الشاهد أخوينا منادى منصوب بالياء لأنه مثنى، وعبد شمس ونوفل هذا كله عطف بيان. سؤال، عطف البيان أنتم قلتم بالقاعدة الأولى يعني التي أخذناها في بداية البحث كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا، فهنا نسألكم عبد شمس هل يصح أن يكون بدلا أو لا؟ المصنف يقول هذا لا يصح أن يكون بدلا. لماذا؟ أرجو الاتفاق معي. يقول المصنف وذلك لأن المعطوف عليه وهو هنا المعطوف عليه وهو أحسنتم أخوينا، المعطوف عليه أخوينا منادى، وعطف البيان هو عبد شمس ونوفلة وهو مفرد معرفة، لأن عبد شمس قلت لكم فصيلة من بني يعني قبيلة من بني من قريش، ونوفلة أيضا قبيلة من قريش يعني حمولة من قريش، وهنا عبد شمس ونوفلة هو عطف بيان، وهذا عطف البيان يمتنع أن يكون بدلا من أخوينا، يعني بدل كل من أخوينا. لماذا؟ وذلك لأنه قد تقدم على وفق المقدمة الأولى، قد تقدم البدل على نية تكرار العامل. بعد هاي واحد اثنين المقدمة الثانية اللي ذكرت لكم، وقد تقدم عندنا أن المنادى المفرد المعرفة يبنى على الضم كما في نوفل، فأقول يا نوفل وعليه، فلو جعلنا عبد شمس ونوفلا بدلان من أخوينا للزم تكرار العامل وهو حرف النداء، العامل حرف النداء. فعندما تقول يا أخوينا عبد شمس ونوفلا كأنك إذا جعلت بدل، لأن بدل على نية تكرار العامل، فأنك قلت هكذا الياء نكررها لأن هي العاملة. نقول أيا أخوينا ويا عبد شمس ويا نوفلا، أقول نوفلا نوفلا هكذا على وفق القراءة نوفلا، وهذا لا يصح. منو لا يصح؟ نوفلا. لماذا؟ لأن الذي أخذنا على وفق المقدمة الثانية أن الاسم المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به، ونوفل يرفع بالضمة، فالمفروض لا بد أن نوفل يرفع، أحسنتم، يبنى بالضم، فنقول يا نوفل. أما في الشاهد الشعري جاء منصوبا نوفلا، فهنا لا يصحنا أن تقول يا نوفلا. لماذا؟ لأن المنادى المفرد يبنى على الضم، ونوفلا بالشاهد الشعري جاء منصوبا، فلا يصح أن يكون منادى وعليه، فنوفلا وعبد شمسين لا يكون بدلا وإنما يكون عطف بيان فقط وفقط. واضح إن شاء الله. هذا هو بيان الشاهد الثاني. طيب، وبيان ذلك يعني شنو بيان ذلك؟ أي عدم صحة عطف البيان بدلا، عدم صحة عطف البيان بدلا. في البيت الثاني، ما البيت الثاني؟ أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أن قوله يبين في البيت الثاني أن يبين أن قوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان على قوله أخوينا. إخواني هو بالمناسب بالحقيقة هو عبد شمس يكون عطف بيان من أخوينا، والواو يكون حرف عطف، ونوفلا يكون اسم معطوف يعني نسق من عطف النسق، واضح؟ لكنهم بعض الـ يعني النحويين تسامحوا بالعبارة كالمصنف، قالوا عبد شمس ونوفلا هذه كله عطف بيان، وفسرت عبارة المصنف بأن قوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان، قالوا بالمعنى فعلا واقعا، وإن كان عبد شمس باللفظ والمعنى هو عطف بيان، ونوفلا باللفظ عطف نسق، لكن بالمعنى الجميع يعني عبد شمس ونوفلا بالمعنى كله يكون عطف بيان من أخوينا، لأن إخواني أخوينا اثنين، فنعطف عليه اثنين عطف بيان، أولا عبد شمس وثانيا أحسنتم ونوفلا. قال عطف بيان على أخوينا، ولا يجوز أن يكون عبد شمس ونوفلا، هاي يكون اسم يكون عبد شمس ونوفلا بدلا منه، ممن منه؟ من أخوينا. لماذا لا يجوز؟ جواب جواب قال لأنه منو لأنه عبد شمس ونوفلاه حينئذين، هاي حينئذين أي حين كونه بدلا، يعني لو نتنزلنا وجعلناه بدلا، واحد يقول أنا بدي أسوي بدل، نقول له جيد نتنزل وياك نجعل عبد شمس ونوفلاه نجعله بدلا من أخوينا، يلزم محذور فاسد لا يمكن الالتزام به. ما هو المحذور؟ نقرأ العبارة. قال في تقدير إحلاله، إحلال إخواني هاي الهاء تعود لعبد شمس ونوفلاه، محل الأول فوق الأول اكتب أخوينا، المراد بالأول يعني أخوينا، يعني وضح لنا المصنف يبين المثال. قال فأنك فكأنك قلت أيا أخوينا وأيا عبد شمس ونوفلاه، أي كأنك قلت هكذا أيا عبد شمس ونوفلاه، يعني كأنك حذفت أخوينا وجعلت في مكانه عبد شمس ونوفلاه. هاي لماذا؟ لماذا؟ نقول لأن هاي المقدمة الأولى اللي ذكرتها لكم لا تنسوها، لأن البدل على نية تكرار العامل، أي كأنك كررت العامل. وين العامل؟ أيا يا هذا حرف النداء يا، واضح إن شاء الله. وذلك من وذلك أيا عبد شمس ونوفلاه بالنصب إخواني ونوفلاه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ جواب جواب لأن هاي جواب لي لا يجوز. قال لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام، هاي لأن المنادى أخواني فوق المنادى أكتب عبد شمس، هاي المنادى أكتب عليه عبد شمس، واضح جيد. كيف؟ لأنه منادى بالياء أي عبد شمس. لأن المنادى أي عبد شمس في مثالنا إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام، من الاسم المجرد من الألف واللام؟ أحسنتم، نوفلاء. الاسم المجرد من الألف واللام نوفلاء. وجب أن يعطى، منو أن يعطى؟ الاسم المعطوف المجرد من الألف واللام وهو نوفل، ما يستحقه لو كان منادى. ونوفلا راح يبعد يدين، ونوفلا لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم، يعني مبني على الضم. لماذا؟ كن كم عبارة؟ لأنه منادى مفرد، لا يعني لا يقال فيه يا نوفلا بالنصب تقول يا نوفلا. لماذا؟ لأن المنادى المفرد المعرفة يبنى، أحسنتم، على الضم، فلا يبنى على الفتح. فلذلك شنو في لذلك؟ يعني لعدم صحة قولنا يا نوفلان كان يجب أن يقال هنا هكذا، يعني يجب أن يقال هكذا لو جعلناه بدلا، يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلوا ونوفلوا. إخواني عبد شمس، هسه واحد راح يقول لشيخنا ليش عبد شمس شو مبنية على الفتح؟ نقول لأن عبد شمس إخواني منصوب، لأن المنادى المضاف ينصب، أحسنتم، عبد شمس المضاف ومضاف إليه. أما نوفل أخذنا بالمنادى، لا، إذا كان المنادى مفرد معرفة فإنه يبنى على الضم، أما إذا كان مضافا فإنه يبنى عفوا ينصب بالفتحة. فلذلك عبد شمس منصوب ونوفل مضمون، واضح؟ لذلك المصنف يقول فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، كن كمل العبارة، لكي يصح أن يكون نوفل بدلا، واضح إن شاء الله. نقطع أسرار، عندكم سؤال؟ إلى الآن إخواني انتهينا من العطف، من عطف البيان، ننقل الكلام إلى عطف النسق. إخواني عطف النسق المصنف يقول لا يوجد له تعريف، لم أذكره بحد، وإنما هو عطف النسق عبارة عن تابع متوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، الواو الفاء ثم وهل مجرا، واضح إن شاء الله. فنقرأ هذه المقدمة و يعني الشروح بالأبحاث إن بقي لدينا وقت نكمله إن شاء الله. قال صاد وعطف النسقي، هاي عطف النسق إخواني عطف على عطف البيان، لأن قال هو عطف البيان ثم وعطف النسق، هذا المورد الرابع من التوابع بالواوي شين الشرف، الرابع من التوابع عطف النسق. وقد مضى تفسير العطف، وين مضى؟ في بداية عطف البيان، تفسيره لغة، ها مرة تفسير لغة، والمراد به هو الانصراف، يعني الرجوع للشيء بعد الانصراف، هاي مرة تفسيره لغة نكتب عليه زين. أما النسق اصطلاحا، قال فأما النسق فهو، راح يعرف اصطلاحا، التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. عندما قال إخوان التابع شمل الأجناس، يعني شمل هذا الجنس، شمل التوابع الخمسة. وعندما قال المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، هذا فصل مخرج لبقية التوابع، يعني مخرج للبدل وللنعت وللتوكيد اللفظي والمعنوي ولعطف البيان، أدخل فقط عطف النساق. زين ما هي الحروف؟ الواو ثم فا حتى بلا وهلما جران. اليوم نأخذ الواو، لذلك قال نأخذ الواو، قال ولم أحده، هاي لم أحده يعني لم أعرف. زين كيف لم تعرف والآن عرفته وقلت التابع والمتوسط بينه وبين متوعي؟ ها بالمثل لم أعرف، لأنه أخواني بالمثل نرجع بالمثل ماذا قال؟ وعطف النسق بالواو، لم يعرف لكنه في الشرح عرف. فعندما قال ولم أحده يعني ولم أعرف، كيف لم تعرف؟ وما هذا التعريف الذي ذكرته في الشرح؟ قال هذا في الشرح وأنا أقصد في المثل لم أعرف. قال بحد لوضوحه يعني لأنه واضح، على أنه على أنني فسرته بقولي بالواو. وين فسرته؟ بالمتن، أذكره بالمتن فسرته، لأنه قال بالمتن وعطف البيان بالواو، هاي الباء تفسيرية. فإن معناه أن عطف النسقي هو العطف بالواو والفاء وأخواتها، واحترثت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه. وهي صق، وهي الواو، هاي وهي يعود للواو لمطلق الجمع. أرجو الالتفات معي إخواني، الواو السيرافي ذكر إجماعا للنحويين واللغويين من البصريين والكوفيين، قال أن الواو لمطلق الجمع يعني لا تفيد ترتيبا. فعندما أقول هكذا جاء علي ومحمد، يحتمل أن محمد وعلي دخلا معا، ويحتمل أنه جاء محمد ثم علي، احتمال ثاني، احتمال ثالث، ثم يحتمل لا أنه جاء علي ثم جاء محمد. فعندما أقول جاء محمد وعلي لا نفهم منه إلا فقط المجيء بالاشتراك، فقط جاء يعني معا اشتركا بالمجيء فقط بالعامل. أما أيهما جاء أولا هذا لم يحد، يعني لا تفيد ترتيبا، وإنما الترتيب يستفاد بقرينة خارجية، بخلاف لو قلت جاء محمد فعلي فهنا ترتيب، يعني محمد جاء أول ثم جاء علي، ولا يصح أنه يجي علي ومن ثم محمد فتقول جاء محمد فعلي، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الفاء تفيد أحسنتم الترتيب، فالواو لا تفيد الترتيب وإنما هي المطلق الجام، وأما الترتيب يستفاد من قرينة أخرى. نقرأ. قال شين الشرح، قال السيرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب، هاي أجمعوا أن الواو للجمع من غير ترتيب انتهى، هاي إخواني ألف ها يعني انتهى كلام السيرافي. أقول مصنف يفسر كلام السيرافي، قال أقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، يعني في العامل، جاء زيد وجاء عمر يعني كلاهما جاء معا، مو معا كلاهما جاء، أيهما أول أيهما متأخرا، جاء معا أو لا هذا مسكوت عنه، يفهم بقرينة خارجية. قال أنهما اشتركا في المجيء يعني في العامل، جاء كلاهما جاء. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان، يعني من عرف المعنى الأول أنه زيد وعمر جاءوا سوا، معنى آخر أنه لا زيد جاء أولا ثم عمر، المعنى الثالث يحتمل أن عمر جاء أولا ثم جاء زيد، لأن الواو المطلق الجملة تفيد ترتيبا. قال هذه المعاني الثلاثة ما هي؟ قال أحدها المعنى الأول أن يكونا زيد وعمر جاء معا، يعني دخل على القاعة معاً بنفس الدقيقة بنفس اللحظة. احتمال الثاني ويحتمل أن يكون مجيئهما على الترتيب، من مرة بالترتيب يعني على ترتيب الكلام، أي على الترتيب، أي جاء زيد وبعده جاء عمر، واضح المرة بالترتيب جيد. الاحتمال الثالث أن يكون مجيئهما على عكس الترتيب في الكلام، أي بين على عكس الترتيب، أي جاء عمر وبعده جاء زيد، بعبارة أخرى أي أن الذي، هذا عكس الترتيب، أن الذي ذكر أولا جاء ثانيا، والذي ذكر في الكلام ثانيا جاء أولا. فعندما أقول جاء زيد وعمرون يعني الذي جاء أولا عمر ثم جاء بعده زيد، لكن أنني قدمت وأخرت، هذا لا يفهم. فالكلام عندما أقول جاء زيد وعمر يحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة. زين طيب الترتيب، قال يفهم بقرينة خارجية، كيف يبين أخواني المصنف؟ قال فإن فهم أحد الأمور، هاي الثلاثة من أمور الثلاثة، جاء معا أو جاء على الترتيب أو جاء على عكس الترتيب. قال بخصوصه، يعني بخصوص أحد هذه الأمور، فمن دليل آخر، يعني بقرينة خارجية، يعني بقرينة أخرى، كما راح إخواني يبين ثلاث أمثلة، كل مثال لاحتمال أول، يعني الاحتمالين على أحدة. واضح إن شاء الله؟ عندنا كم احتمال؟ أحسن، تبقى ثلاث احتمالات. راح المصنف يذكر ثلاثة أمثلة لكل احتمال، راح يبين مثال. قال كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى، شنو المعية؟ يعني جاء معا. هاي المعية يعني الاحتمال الأول، هاي المعية يعني جاء معا، اكتب عليها المعية يعني الاحتمال الأول، راح يبينه إخوانا. هاي الاحتمال الثلاثة اللي تحتمل بهذا الكلام راح يبينها بالتسلسل. جيد. كما فهمت المعية يعني معا الاحتمال الأول في نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واضح إن شاء الله؟ وإسماعيل محل الشاهد الواو، فيقولون هنا هذه الواو تدل على المعية. واضح إن شاء الله؟ فهنا هذه الواو دلت على المعية، أي إبراهيم وإسماعيل معا رفع القواعد من البيت الحرام. واضح إن شاء الله؟ جيد. وكما فهم، هذا بيان للاحتمال الثاني، وكما فهم الترتيب يعني أولا ثم ثانيا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض أولا زلزلت ثم وأخرجت الأرض أثقالها، ها وبعدين أخرجت أثقالها، وقال يعني وبعدين قال الإنسان ما لها، فأولا زلزلت الأرض ثم أخرجت الأرض أثقالها ثم قال الإنسان ما لها، فهذا الترتيب. وإلا كيف أولا تخرج الأرض ثم تزلزل؟ أو كيف الإنسان يقول ما لها وبعدين الأرض شنو تزلزل؟ هذا ما ممكن، لأن أولا المفروض تزلزل الأرض وبعدين الإنسان شنو يقول؟ يقول الأرض ما لها. فهنا هذه الواو بهذه الآية القرآنية تدل على الترتيب، أي أولا زلزلت الأرض ثم أخرجت الأرض أثقالها ثم قال الإنسان ما لها. بعد راح يبين الاحتمال الثالث. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى، يعني عكس الترتيب شنو؟ اللي مذكور ثانيا هو اللي وقع أولا، والمذكور أولا بالكلام هو الذي وقع أحسنت ثانيا. أين؟ قال إخبارا، هاي مفعول لأجلي، إخبارا عن منكري البعث الكفار، نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. محل الشاهد إخواني نموت ونحيا. هذه الآية القرآنية إخواني سيفسرها المصنف حكاية، وكما تكلم بها الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار. فالكفار هكذا يقولون، الكفار أولا إخواني منكرين البعث، يقولون بعد هذه الحياة لا يوجد لنا يعني حياة أخرى، يعني عندما نموت بعد ماكو حياة. واضح إن شاء الله؟ الكفار هكذا يقولون، عندما نموت لا توجد بعد هذه الحياة، يعني بعد موتنا حياة لا توجد. واضح إن شاء الله؟ جيد. لو كانت هذه الواو تستعمل الترتيب، فعندما يقولون الكفار نموت ونحيا أي لزم الاحتراف بالآخرة، يعني يقولون نحن نموت الآن ونحيا للآخرة، وهذا مخالف لاعتقادهم، لأنهم يعتقدون العكس، يقولون أي الآن نحيا ثم نموت ثم لا حياة بعد الموت. قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت الواو، هاي اسم كانت الواو للترتيب، يعني شنو الترتيب؟ يعني أولا ماتوا ثم أحيوا، يعني أولا نموت ثم نحيا، لكان هاي لكان جواب لو، يعني ولو كانت الواو في الآية القرآنية نموت ونحيا للترتيب، يعني أولا الموت ثم الحياة، لكان هذا احترافا بالحياة بعد الموت. كم العبارة؟ والحال أنهم لا يحترفون بذلك. واضح إن شاء الله؟ والحال أنهم لا يحترفون بذلك، أي لا يحترفون بالحياة بعد الموت، المراد بالحياة بالآخرة. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، أي يكون المعنى لو كانت الواو هنا للترتيب، هذه الواو لو كانت للترتيب يكون معناها كذا، فيكون الكفار معتقدين بالبعث لأنهم احترفوا بالموت ثم بعده بالحياة، إذا قلنا بالواو تفيد الترتيب. والحال أنهم منكرون للحياة الأخرى. واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذه الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد أحسنتم عكس الترتيب، أي كأنهم هكذا يقولون نحيا ونموت. وعليه فهنا الذي جاء أولا وهو نموت وقع ثانيا، والذي جاء ثانيا بالكلام وهو نحيا وقع أولا، أي أحيينا ثم نموت ثم لا حياة بعد هذا الموت. وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم. هذا مناقشة المصنف لإجماع السيرافي، يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فهذا أقول نصف الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.